اهلا وسهلا. كلنا نسمع مصطلح التنمر، نسمع نعتقد انه هذا موجود في المدارس، موجود مثلا في الصراحات مع الشباب، البعض يسميه طقطقه وياخذهم باب الطقطقه، البعض يمكن قال مصطلح التنمر هذا جديد طلع علينا ولا احنا من اول عادي، وانا يمكن اعتقد من الاشخاص اللي منهم اللي كنت مصطلح التنمر ماني ماخذه صراحه بشكل خليني اقول جدي. اليوم بنتكلم عن موضوع التنمر الوظيفي، يمكن اللي قلة سمعوا عنه. بنتكلم أيضا عن موضوع والله الرئيس الشركة اللي مثلا يجيك أو رئيس المنظمة اللي يجيك وجايب معه جروبة ويحاول يطفش الجروب السابق وهكذا، فنجد أنه مجموعة كبيرة من الموظفين خليني أقول فصلوا من أعمالهم فقط لأنه هذا حضرة الرئيس يرغب بأنه يجيب فريقه، هم كفوا مو كفوا يقولك أنا أعرف أتفاهم معهم. هل هذا الأمور أو هل هذا الكلام هو صحيح؟ هل هذه التصرفات هي خاطئة؟ هذا إن شاء الله اليوم كله بنتكلم فيه في حلقة اليوم. أنا عبد العزيز مهباش وهذا وقتكم في بودكاست شاغر. أهلا وسهلا مصعب الدليجان، هلا والله أبو سعد نورتني. أبو سعد أول سؤال بسألك إياه، وشو أنواع التنمر الوظيفي؟ مصطلح التنمر الوظيفي يمكن جديد على كثير من الناس، وش هي أنواع وأشكال التنمر الوظيفي؟
وش الله يعطيك العافية أبو سعود أخوي عبد العزيز، ما قصرت على الاستضافة الطيبة هذه. التنمر الوظيفي ينقسم إلى قسمين، خلينا نقول قسمين أساسيات. القسم الأول اللي هو التنمر الوظيفي الخشن، وفي عندنا القسم الآخر التنمر الوظيفي الناعم. الخطورة أعتقد أكثر تكمن في التنمر الوظيفي الناعم، لأنه ما توجد له قوانين تستطيع أن تحكمه بخلاف التنمر الوظيفي الخشن أو التنمر الوظيفي العادي خلينا نقول.
طيب خلنا نأخذ أمثلة عليهم اثنين.
طيب اليوم شخص مثلا صاحب صلاحية في المنظمة جاء عند أحد الموظفين ورفع عليه صوته بشكل عالي جداً، كان فيه استهزاء، كان فيه احتقار لقيمته كإنسان، هذه بعيدة كل البعد عن العمل، في شهود موجودين في المكان، هذا بإمكانك أنك تحاسبه وأمرها بسيط جدا. لكن لو كان طريقة المدير بجمع الجميع أو صاحب الصلاحية هذا بجمع جميع الموظفين ومن ثم بدأ بإهانة عمل الموظف قدام الجميع، بالتقليل منه، بالتقليل من الإمكانيات بطريقة غير محببة، هنا ندخل في التنمر الوظيفي الناعم، وهذا ما تقدر تحاسب عليه، يعني ما تقدر تيجي تقول له ترى هذا خطأ، أو لو اشتكى الموظف بتدخل في حسابات مختلفة، هل هو يعني تعتمد على إيش؟ على الآراء، ممكن شخص يشوفها إهانة، في شخص آخر ما يشوفها إهانة، فتصير ما هي حاجة خلينا نقول سترونج كيس.
طيب الآن مصعب أنا كيف أعرف أني أنا قاعد أتعرض الآن يعني هل لازم هذه المثالين ولا في أمثلة كثيرة؟
لا حنا خلينا طيب قبل لا ندخل في الأمثلة خلينا نعرف التنمر الوظيفي الناعم. التنمر الوظيفي الناعم باختصار هو قوة إدارية هادئة يتم ممارستها على الموظف ما بدون استهزاء، بدون صراخ، وبدون أي تفاعل واضح مع الموظف بشكل مباشر، إنما تتم عن طريق سحب الصلاحيات والمزايا، عزل الموظف عن بقية الموظفين أو المنظمة، استبعاده بشكل غير حيادي ولأسباب غير عملية عن برامج الترقيات وعن الزيادات السنوية،
نوع من التطفيش خلينا
نقول، هي نوع من التطفيش يقود في النهاية، يعني كل هذه تصير بشكل هادئ وسلس وكأنها ضد إرادة المتنمر، يعني هو ترى ما يبغى، يعني هو ما يدري إيش قاعد يصير، لكنها بتخطيط تام منه
وتعمد.
فهذا هو التنمر الوظيفي الناعم.
طيب كيف أعرف أني أنا قاعد أتعرض للتنمر؟
هو فيه عارف فيه شعرة، حنا شعرة معاوية، وفعلا هذا سؤال يعني سؤال مهم جدا. اليوم انا كيف اعرف اني انا قاعد اتعرض للتنمر الوظيفي؟ ممكن ترى انا سيء في عملي، فالمدير قاعد
يقول انه في العادل انا عالي عند الغالبيه والغالب يعتقد اني انا ماني مقصر في عملي،
عليك نور. فلذلك هناك ثلاث امور يجب ان الموظف يسويها عشان يبدا يعرف هل أو يبدأ يكون عنده وعي هل هو داخل في هذا المجال أو لا. النقطة الأولى إذا تم رفض عمله لأي سبب من الأسباب لازم يسأل ليش، ولا يقبل في الإجابات العامة لا شغلك كله غير جيد، لا قل لي غير جيد وين. فلازم يدخل ديبلي يعرف وش الأسباب اللي خلت المدير يرفض عمله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا بدأ يلاحظ أن بيئة العمل الخاصة فيه مختلفة عن بيئة العمل للموظف اللي جالس جنبه، فمثال طبيعي كل واحد يشتغل يخطأ،
صح،
احنا متفقين،
صحيح.
فإذا أخطأت،
بل بالعكس أنا أشوف اللي ما يخطأ ما يعمل
أكيد. فإذا أنا أخطأت، أنت يا الموظف المتنمر عليه إذا أخطأ تشوف زوم إن على الخطأ، وفجأة جميع الشركة تتكلم عن هذا الخطأ، فمعناته أنه صار فيه word of mouth، وكل الشركة أو كل المحيط الخاص بهذا الموظف يتكلم عن هذا الخطأ، بينما زميل له أخطأ خطأ كبير جدا، تدخل فيه مثلا
أعظم
بكثير، تدخل فيه بعض الجهات الرقابية داخل المنظمة، يعني مثلا قد يكون بعض الجهات فيها مثلا internal audit أو بعض الجهات الرقابية اللي داخل المنظمة governance مثلا، فتدخلوا فيها وسووا risk assessment، ومع ذلك ما في أحد تكلم عن الموضوع. فمعناته هنا هذا جانب ثاني. نجي للجانب الثالث وهو المهم، أنه يستشير بعض الأشخاص اللي موجودين واللي يثق فيهم في بيئة العمل. طبيعي كل بيئة عمل ما تخلى يعني من الأشخاص الجيدين والممتازين خلينا نقول اللي عندهم الأمانة عالية، يروح يستشيرهم صار موقف كذا كذا، فإذا وافقه فهو يعرف الآن أنه هو قاعد يتعرض للتنمر الوظيفي الناعم.
ممتاز مصعب. أنا اليوم يا أخي أنا في بيئة عمل موظف، عرفت، وهذا مصدر رزقي أو سبب في رزقي، لأنه من المعروف أن الوظيفة هي سبب في الرزق، لكن هذا مصدر رزقي اليوم. أنا طيب أنا متنمر مثلا، أنا أحس أنه في تنمر وظيفي علي حاصل، طيب إيش الخيارات اللي وكيف ممكن أتصرف، إيش عندي خيارات؟ أنا استقالة مثلا صعب جدا أني أستقيل، مثلا قد أكون مثلا في بيئة عمل كويسة أو مثلا في منظمة تدفع لي أرقام كويسة مثلا أو فيها مميزات كويسة، ما أقدر أني أروح لمنظمة أخرى أو تنقلي مو بالسهولة هذه بالذات في المرحلة الحالية، يعني شوي في شح عندنا في عملية خلنا نقول التنقل بين الوظائف.
شوف في جانبين تربط المنظمة بالموظف والعكس صحيح. في عندنا الجانب القانوني وفي عندنا الجانب الأخلاقي. الجانب القانوني اللي هو العقود وسياسات العمل والأداء وإلخ، وهذه واضحة ما يبغى لها حاجة. الجانب الأخلاقي فيه نوعين، اللي هي العدالة في العمل والتعامل الأخلاقي مع الموظفين، وهنا تختلف الشركات في هذه الجانبين.
أسميها فروسية الخلاف؟
خلينا نقول فروسية الخلاف. اليوم أنت إذا في كم موظف يتنمر عليه، غالبا الجانب القانوني ما فيها أي مشكلة، هو يواجه مشكلة في الجانب الأخلاقي أو في الجانب عدالة التعامل. فلذلك أول حاجة يحتاج الموظف أنه يعي هو في أي جانب في هذا الموضوع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لازم يركز أكثر في أداء مهامه. اليوم التنمر اللي قاعد يمارس عليه الموظف هدفه في النهاية إيش؟ هدفه أن الموظف يستقيل أو أنه يترك هذا العمل أو أنه يؤثر على أداء أعماله. فلذلك إذا صار أنا عندي الوعي أنه هذا الشيء موجود، أبدأ أدخل في مسألة أركز على الجانب الأخلاقي. أنا عندي بيني وبين هذه المنظمة الآن، أنسى موضوع المدير المباشر، أنسى الموضوع المتنمر، بيني وبين هذه المنظمة في عندي عقد قانوني أنا أدي أعمالي، في عندي التزام أخلاقي، في عندي أمانتي أمام رب العالمين في أداء المهام اللي مطلوبة مني، فأركز عليها وأبدأ أشتغل بشكل سلس، وأحيد المتنمر أنه قدر الإمكان أنه ما يأثر علي في المسار هذا. إذا مشيت في هذا المسار مهما عمل المتنمر لن يضرك، لأنك أنت أديت مهامك الصحيحة. الآن موضوع التنمر نفسه يرجع عندك خيار آخر، طيب أنا وش الإيجابيات والسلبيات اللي عندي اليوم؟ فتبدأ تسجل الإيجابيات والسلبيات للمنظمة اللي موجودة أنت فيها، وتبدأ تتخذ قرار، هل أنا الآن أبحث عن عمل آخر أو أنه والله ما زالت إيجابيات المنظمة أكثر بكثير من سلبياتها. المتنمر لو كان عنده خلينا نقول حاجة قانونية أو عنده حاجة مدعومة بسياسات الشركة، ترى لن يحتاج إلى التنمر عليك، كان يقدر يمشيك حسب النظام حسب القانون. لكن دام لجأ إلى الضعيف حيلة الضعيف، فمعناته هو ضعيف، معناته أنت وجودك اليوم في المنظمة هو قوة لك. يعني ممكن حنا نقول تعرف، خلنا ندخل شوي، ما ودنا ندخل في الكورة، لكن الكلاسيكو، تخيل الكلاسيكو بين فريقين كبار، فريق يلعب في أرض وجمهور الفريق الآخر ويسجل عليه جول، تراك أنت زي كذا لما تكون في بيئة عملك
قاعد تلعب في ملعبه وسجل
في ملعبه وقدام جمهوره
وربعه
على الجو قاعد تسجل أقوال، عرفت قدامك استمريت في الوظيفة، فإنك تأخذها بهذه الطريقة وتبحث عن الأفضل. الخوف، كل الخوف إنك تستفز. ترى دائما ردة فعلك تطلعك من صاحب حق إلى عليك حق،
صح.
فيحتاج أنك يكون عندك
تراقب ردات فعلك،
تختار كلماتك بعناية، تحاول قدر الإمكان تبتعد عن القيل والقال في الشركة، لأن أنت وضعك ترى ما هو نفس وضع الآخرين. يعني قاعدين ينتظرون عليك، بس يمسكون عليك أنت تحت المجهر، عليك زوم إن. وبنفس الوقت تبحث عن عمل آخر وتبتعد كل البعد عن اتخاذ قرار عاطفي، لأن ترى أسهل حاجة أنك تستقيل وتروح تجلس في البيت،
صح.
أسهل شيء الهروب من المواجهة نسميه. فلذلك مهم جدا أن يكون حتى قرار خروجك من الشركة هذه يكون قرار مدروس ومبني على نار هادية، ويكون بناء على مصلحتك الشخصية من الدرجة الأولى.
طيب مصعب، اليوم اللي فهمته من 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 خلال شرحك للتنمر الوظيفي سواء الناعم ولا حتى الخشن، انه في الغالب هو مرتبط في المدير او في رئيسك المباشر، لكن اعتقد انه دائما راح يلجأ المدير لهذه العملية او الرئيس لهذه العملية على شخص يرأسه او على مرؤوسه، في مرحلة انه هو يبغى يشيله من مكانه ويجيب احد غيره. يعني في الغالب انا اللي اشوفه من خلال الحوار انه عمليه شلليه، واللي اليوم نتكلم بواقع هي كثرت بشكل كبير. يجيك واحد والله سواء الرئيس ولا مدير قسم يبي يجيب ربعه، هذه كثرت اليوم عندنا، والاتيتيود هذا كثر، ودائما يكون العذر انه والله احنا مستعجلين، عندنا مستهدفات مستعجله، فلذلك احنا لازم نشيل. طيب انت ما قيمت حتى اللي موجودين هل هم كويسين ولا سيئين، بس اعتقد انه العمليه هذه جت بسبب الشلليه. يعني اليوم التنمر هذا هو ناتج لعملية الشللية اللي وصلت الرئيس، وهذا بالغالب بيحصل في المنظمات اللي عندها شوية حوكمة خلنا نقول، أو الجافرنس زي ما قلت، لأنه هي اللي مانعته من فكرة أني أشيل هذا الفريق، ولا هو قادر يشيلك،
صحيح.
حلو. فهل الآن سبب هذا الموضوع اللي حاصل اللي هو التنمر الوظيفي الناعم ولا حتى التنمر الوظيفي الخشن المدير؟ يعني مو ممكن مثلا زميل لك يسوي لك عملية التنمر هذا؟
أنا والله شوف، كنت سويت بحث، قلت خلني أشوف الإحصائيات، للأسف ما حصلت إحصائيات دقيقة للسوق السعودي في هذا الجانب، لكن حصلت في السوق الأمريكي في معهد اسمه Workplace Bullying Institute، معهد كامل متخصص في دراسة البولينج اللي هو التنمر في بيئات العمل. فش يقول لنا هذا المعهد في دراسته في سنة 2021؟ يقول أن 65% من التنمر الوظيفي يكون من أصحاب الصلاحية أو المدراء المباشرين للموظف. 65%،
ما احنا قاعد نبالغ يعني في عملية المدراء؟ يعني اليوم أكثر استقالات سببها المدير، الاحتراق الوظيفي سببه المدير، يعني كل شيء مرتبط في المدير. أفهم أنه فعلا هو يعني اليوم يعني شخص مهم جدا في حياة حتى الموظف، سواء حياته المهنيه ولا حتى ترى حياته في البيت. يعني اذا صار مديري كويس في التعامل انا حتى في البيت شوفني امدح, واذا صار سيء انا رايح البيت اتشكى منه. صحيح. لكن ما تحس ان احنا قاعد نبالغ؟ يعني كل شيء ملصقينه في هالمدرة.
شوف سوء المدير ينتج ناتج عن سوء بيئة العمل. لان المدير اليوم ترى نادر, المدراء اليوم هم يتفاعلون مع بيئة العمل. ما في مدير ترى يشتغل براسه. فاذا كان المدير هذا اصلا هو اصلا نفسه يتعرض للتنمر من المدير اللي فوقه. فهي سلسله نازله من اب تو داون.
هو سلوك موجود في المنظمه.
هو سلوك موجود في المنظمه. وهذا اللي وجدوه ايضا حتى في الدراسات.
مين اكثر موظفين كانوا في العمليه هذه؟ هل في حددوا مثلا مهن معينه هم اكثر؟
ما ذكروا مهن, بس اذكر انهم يعني دخلوا في احصائيات, خلينا نقول اكثر عموميه. مثلا ذكر واحدة من الإحصائيات أن ترى 66% من الموظفين في المنظمة تراهم على علم وإدراك بالتنمر اللي يصير ضد أشخاص معينين. وهذه نسبة كبيرة جدا. يعني أتوقع يعني حتى الرؤساء التنفيذيين قد تغيب عنه هذه المعلومة, لأنه دائما يحب يظهر في صورة يعني صورة جميلة للموظفين. لكن إذا جاء عرف أن ترى 66% من الموظفين ترى يدرون إذا في تنمر وظيفي تجاه شخص معين في المنظمة, ترى 66% من الموظفين يعرفون. الآن يقول لك كم نسبة الناس المتأثرين في التنمر الوظيفي في, طبعا ما زلنا نتكلم احنا عن أمريكا بحكم السوق العمل الأمريكي, يقول لك 30% من الموظفين يتعرضون للتنمر الوظيفي. 19% من الموظفين شاهدوا التنمر الوظيفي. تقريبا من 49 إلى 50% من الموظفين impacted تأثروا في التنمر الوظيفي. فهذه أختمها لك, كم تأثيرها ماليا؟ تأثيرها ماليا 4 مليار دولار سنويا يخسرها الشركات في السوق الأمريكي بسبب التنمر الوظيفي. فأعتقد
من وين جت الخسارة؟ إيش سبب الخسارة؟
سبب الخسارة طبعا أسباب كثير.
أنه يمشي الموظف,
عندك هذه واحدة مثلا,
ينزل أداؤه.
ينزل أداؤه الموظف, يقول لك ينزل أداء الموظف. أتذكر أنا طلعت على الإحصائية, أتذكر بنسبة تقريبا 40%.
لأن يكون خايف أنه ممكن هو يكون النكست, خلنا نقول, أو الشخص القادم. يعني
ممكن الشخص القادم ممكن يكون هو خايف أنه يخطأ بحكم أن الآن في عليه زوم إن, أو خلنا نقول تحت المجهر. هو يخاف يخطأ, فالعمل اللي بيسويه إذا كان قبل الزوم إن يسويه في 4 ساعات, الآن بيسوي لك في يومين. يراجع 6 مرات قبل لا يرسل لك عشان لا تجي أنت. إيه خايف من الخطأ. فهذا طيب الوقت مين يدفعه؟ أنت يا الشركة. أنت قاعد تدفع الشركة. فلذلك حل الموضوع هو ما هو في المدراء المباشرين, حل الموضوع في تغيير سلوك المنظمة. في دعم, يقول لك 40% من الموظفين يعتقدون 40% من الموظفين لا يبلغون المنظمة بحصول التنمر الوظيفي.
لأنه في الغالب بيقول لك أنا لو رحت بلغت اليوم الإدارة أرسم عليهم المدير وليس أنت.
هو الخصم والحكم.
بالضبط.
عرفت كيف؟ فيقول لك أنا ليش أبلغ؟ أريح راسي, أبعد عنه, أبعد عن الشر وغنيلة, أخلص أداء أعمالي, يجيك موظف
يصير. وهذا أعتقد ذكرته يمكن أنه من ضمن الحلول.
أنه من ضمن الحلول طبعا. هو من ضمن الحلول. أنا أجي أركز على عملي, أقفله بطريقة صحيحة, وأعطيهم ما يطلبون وأتوكل على الله. أشوف رزقي. الآن يعني الشيء بالشيء يذكر, طرحت أنت موضوع الشلالية. في الغالب المدير الجديد لما يجي ما يقدر, خاصة إذا كانت شركة, نتكلم عن شركة قائمة وفيها ناسها وفيها زي كذا, ما يقدر يجي يحط في كل قسم مديرين. فهو مضطر أن المدير الموجود يمشي علشان يجيب المدير الجديد. والذي يعتقد أنه قد يكون أنه ما هو شرط أنه ترى أفضل من الموجود, لكن قد يكون فيه يعني كيمستري. المشكلة هنا عندنا, عارف وش المشكلة؟ ما هي قانونية. هنا المشكلة عندنا مشكلة أخلاقية. هذا سلوك ترى عارف غير أخلاقي وغير عادل للأشخاص اللي موجودين في المنظمة.
يعني يفترض أنه على الأقل, خليني أقول بمشي معك, خليني أحط أنا نفسي مكانهم, بمشي معك بالمصطلحات اللي الآن قاعدة تدرج واللي قاعد يعطون نفسهم مبررات فيها. يعني يبرر لنفسه دائما المدير أو الرئيس الجديد أنه يا أخي أنا مطلوب مني مستهدفات سريعة ولازم احققها بشكل سريع, فابغى اجيب التيم اللي يفهمني, اللي لما اقول له سو كذا خلاص هو ينطلق لحاله. بينما هو حتى ما كلف على نفسه انه يحاول يقيم، لانه قد يكون الاشخاص هؤلاء افضل من الاشخاص اللي انت بتجيبهم. ممكن هذا شيء ايضا يدخل فيها المصالح يعني بشكل ما، لكن انا اتكلم مثلا بحط نفسي مكانه انه والله هو يقول كذا، عرفت ايش ردك على هذه العمليه؟ يعني لما اجي اقول انا عندي والله تيم انا اثق فيه بجيبه. طيب نقطه انتهى.
ممتاز. خلينا نقول ارد عليك بطريقه مختلفه تماما. حلو. الان اذا الموظف المتنمر عليه، حلو، الان قاعد يمارس عليه، جاء قال تدري كيف، بما انه هو يتنمر علي المدير انا بأتنمر على العمل، وترى فيه موجود بعض الموظفين
يتنمروا. يعني ممكن الموظف يتنمر على المنشأة؟
طبعا اكيد. شلون يتنمر على المنشأة؟ يحضر للعمل، ما يؤدي مهامه بشكل جيد، ما يؤدي العمل بإخلاص، عرفت كيف؟ يقضي ساعات العمل المطلوبة منه، وتعال اثبت لي بالنظام اني انا ما اشتغلت،
يعني يسلك.
بالضبط، عرفت كيف؟ هل هذا التصرف مقبول؟
اخلاقيا غير مقبول.
اخلاقيا غير مقبول. اذا تصرف المدير اللي ذكرته انت قبل شوي اخلاقيا غير مقبول. عرفت كيف؟ دام حنا ما نقبله من الموظف، لا نقبله على انفسنا كمدراء.
طيب مصعب بيجيك بيقول لك حط نفسك مكاني، انت مطلوب منك مستهدف يفترض انه يحقق، يحتاج له اتليست سنه او على كحد ادنى سنه، وانا مطلوب مني احقق المستهدف هذا خلال 3 شهور مثلا او 6 شهور.
الشطاره انك تحققه في الفريق اللي موجود. ترى اسهل حاجه انك بامكانك، طيب ليش احنا حاطين الموظفين هذول كلهم؟ نمشيهم كلهم ونجيب فريق عمل جديد. ترى اسهل شيء، وحتى فريق العمل الجديد.
طب هو سوى الحل الاسهل.
بالضبط. عرفت كيف؟ لكن غير اخلاقي. المنظمات اليوم
ما علي انا اخلاقي مو اخلاقي، لا انا اتكلم كرئيس شركه.
عبد العزيز خلينا نشوف، انت اليوم المنظمات تهتم كثير في سمعتها في السوق. صح ولا لا؟
صح.
وأنت كرئيس تنفيذي يهمك سمعة منظمتك في السوق. هذا العمل غير أخلاقي. هذا العمل غير عادل مع الموظفين اللي موجودين حاليا. عرفت كيف؟ السمعة في السوق لن ترحمك حتى لو حققت مستهدفاتك. خسارتك أكبر من المستهدفات اللي أنت بتحققها. لما نجي نتكلم
هي أصلا نوع فيها خطر. يعني أنا اليوم لما أكون الشلة هذه بكرة مشيت، طيب غيرت أنا كرئيس بأخذ معي الشلة نفسها.
هذا سقطت الشركة. هنا أنا هذا أحد يعني عوامل الخطورة في الجانب هذا، أن الموظفين اللي موجودين لا يعملون من أجل المنظمة، يعملون من أجل شخص.
فأصبح الولاء للشخص،
الولاء للشخص
أو الانتماء للشخص.
الانتماء للشخص. هذا الشخص إذا مشى هم يمشون وراه بغض النظر أخذهم ولا لا. عرفت كيف؟ لأنه هو أصلا يعني هو أمانه الوظيفي بالشخص هذا، ما هو بأداء عمله.
صحيح.
عرفت كيف؟ فحنا اليوم حنا وش اللي نبي نوصل له؟ نبي نوصل إلى موظفين ومدراء الأمان الوظيفي حقهم بانتمائهم للمنظمة وليس بانتمائهم لأشخاص. أنا ما بي واحد
يعني شخص زائل المنظمة باقية.
إيه، شخص زائل المنظمة باقية. وهذا إحنا اللي نقوله للأشخاص. لما يجيني واحد، أنا أذكر واحد من الشباب كلمني كان بيستقيل، مديرة يعني طلع على قولتهم نجوم الليل في الظهر. كلمني أنا بأستقيل الآن. قلت اصبر تعود من إبليس، أنت وش مشكلتك؟ يوم أخذنا مشكلته طلع كل مشكلته مع مديرة، بيئة عمل ممتازة، راتب ممتاز،
مميزات
جيدة، زملاء عمل رائعين، وهذا شيء من النادر. صح. إنك تحصله.
صح.
عرفت كيف؟ فأخذناه وجلسنا معه لين ما وصلنا معه إلى مرحلة إن لا أصبر. سألت سؤال واحد فقط هو اللي أقنع. قلت له تخيل أنك استقلت وطلعت من هذه بيئة العمل، وكان حتى جاية أوفر أقل ب5%، كان مستعد إنه يطلع. ورحت للشركة الجديدة وحصلت مديرك قدامك. المديرك اللي أنت منعاش منه حصلته قدامك هناك. قال والله لا انجلط. قلت أجل أمسك مجنونك قدامك. والله لا تنجلط، أجل أمسك مجنونك. المدير زائل، المنظمة باقية، زملاء العمل باقين، يتغيرون لكن باقين، دام بيئة العمل جميلة. وفعلا يعني يمكن كلمني بعدها بفترة، يمكن 8 شهور 9 شهور، قال أبشرك ترى طلع استقال.
بس الشخصيات تختلف مصعب، ولا يعني في إنسان يقدر يسمح يستحمل، في إنسان يقدر يصبر، في إنسان ما عنده هذه القوة.
أنا أقول الله يعينهم.
كثرانة هذه.
في يعني ما أقدر أقول لك إيه ولا لا، لأن ما عندنا إحصائيات.
من خلال المحيط اللي حولك.
موجودة. خلينا نقول من خلال الناس اللي يكلموننا، يمكن حتى في بعض المساحات في تويتر حنفتحها تسمع. قبل أمس انتشر مقطع لسيدة يعني انفصلت بسبب زميلة عمل راحت بلغتهم أنها تنام وهي كان معها سكر أو حاجة زي كذا. طبعا العتب الآن ما هو على الزميلة اللي بلغت، العتب على الرئيس اللي يسمع بدل ما يروح يسوي تحقيق أكثر ويتأكد من المعلومة ويشوف وش الظروف. فحنا مرات أنا حنا ترى ملوم الموظفين، أنا ملوم الموظف. الموظف إذا فتح له مجال بيسوي كل حاجة في سبيل، أو خلينا أصحح، الموظف إذا فتح له مجال أو بعض الموظفين إذا فتح لهم مجال بيسوون أي حاجة في سبيل أن يصعدون إلى السلم الوظيفي. ترى المتنمر اليوم ما يتنمر باسمه، يتنمر من خلال الآخرين. هو عنده تيم لكل ساقط لاقط أنا أسميها، عرفت كيف؟ في تيم ينفذون الفريق حقه ينفذون الديرتي جوب، وكل واحد يعني ياخذ نصيبه as per your contribution and bullying على قولتهم، حسب
التوزيع،
حسب التوزيع وحسب المهام اللي انت نفذتها. في واحد ياخذ ترقيه، يعني يمكن واحد ياخذ موقف سياره، عرفت شلون؟ يعني يطلع على يعني ميزه اضافيه. فالقصد ايش؟ المشكله حتى الناس اللي دخلوا في هذا الفريق من المتنمرين ترى ما هي مشكلتهم هم، مشكله صاحب الصلاحية اللي سمح بهذه المهاترات أنها تحصل في بيئة عمله. نرجع لسؤالك، الناس صح في بعض الناس ما يتحملون، صحيح في بعض الناس ما يتحملون، لكن ترى الحياة ما هي وردية. الحياة ما هي وردية، لقد خلقنا الإنسان في كبد. متوقع أنك تواجه هذه الصعوبات، متوقع أنك تواجه ناس غير عادلين، متوقع أنك أنك تواجه أشخاص عندهم الحقد، عندهم الكذب، عندهم يعني كثير من التصرفات الأخرى. فلذلك يجب أن تحرص على تقوية نفسك، أنك دائما تحاول قدر الإمكان أنك تكون thick skin يسمونها، جلدك قوي جدا يتحمل الضربات، وبنفس الوقت تكون مركز دائما على مصلحتك الشخصية من ناحية استمرارية الراتب، يعني لقمة العيش، استمرارية هدوءك النفسي، سيطرتك على ردات أفعالك، وما يمنع أنك تحتفل، وتحاول قدر الإمكان أن تبني علاقة إيجابية مع المتنمر، لأنك أنت لن تستطيع مقاومته ولن تنزل في وحل اللي هو نازل له. مرات تكون أخلاقك أعلى بكثير من انك تنزل، لان في ناس ترى شاطرين في الوحل، بس ترى احنا يعني كثير من الاشخاص المسالمين والمحترمين اذا ما يقدر ينزل في الوحل، فانت تضطر انك تسوي نفسك ما تشوف. لكن ترى ما يمنع انك تكون معه علاقه ايجابيه، انك تمدحه اذا صار له شيء ايجابي، مثلا بروموشن او ترقيه او زي كذا، تروح ترسل له مسج شكرا لك، مبروك الترقيه.
تتعامل بأخلاقك،
تتعامل بأخلاقك.
طيب مصعب، هل في أشياء بالنظام تحكم هذه العملية؟ يعني تعتقد أنه المفروض أنه في نظام يصير يعني يحكم هذا الموضوع، أو يعني ما يفتح بالطريقة هذه السهلة؟ يعني منطقيا اليوم، وأنا قرأت كثير صراحة من الـ خليني أقول حتى الأبحاث والمقالات اللي تثبت لك أن اليوم عندنا ضعف في الرؤساء التنفيذيين، يعني عند الرؤساء التنفيذيين بصفة عامة. لماذا؟ يعني كثير من الناس يسأل انه ليش رواتبهم عالية وليش لا، لانه في الغالب هم قلة، فهذا السبب. واعتقد كثير من الناس ماخذين مكان هو ليس مكانهم يعني كرؤساء تنفيذيين، ولكن في الغالب هي تصبح في العلاقة يعني هذه الوظائف. لكن النظام اليوم، هل في شيء مقترح للنظام، او هل في نظام يحكم هذه او يسن هذه العملية؟ لانه انا متأكد الحالات هذه كثيرة.
عارف التحدي في الموضوع في إثبات الواقع. هنا التحدي في الموضوع هذا، كيف تثبت أن هذا الموظف فعلا حصل له تنمر وظيفي ناعم؟ هذه النقطة الأولى. ممتاز. النقطة الثانية، حتى لو أثبت، ما عندك أنت خلينا نقول قواعد إجرائية أو نظام إجرائي يقول لك في حال الإثبات وش ممكن تكون العواقب لهذا الفعل. اغلب الموظفين.
طب معقول ان نتركها كذا مفتوحه؟
احنا انا ما جاي انا ما باجي اقول لك نتركها مفتوحه، لكن اعتقد ان هنا دور ادارات راس المال البشري. يعني هذا الجانب بالكثير، يعني صعب مثلا اني اجي اقول والله نروح لوزاره الموارد البشريه نقول لهم اصدروا نظام كامل في هذا الجانب.
والله يصدرون يعني للامانه،
يصدرون
يعني للامانه هم متحركين في النقاط هذه. انا اذكر مثلا الشيء بشيء يذكر، يمكن تذكره معي انت ابو سعد، لما نزلت لائحه تنظيم الزي الرسمي. صحيح. الوزاره كانت، ويمكن كثير من الناس ما يعرفون ايش السبب، ترى كانت بعض الجهات تفرض على مثلا منسوبيها انه والله يوم من الاسبوع او يومين من الاسبوع تلبس غتره بيضه مثلا. لهالدرجه تدخلوا في العمليه، فتدخلت هنا الوزاره بان نزلت تنظيم خاص في هذه العمليه. مثلا لما حصلت بدات تصير عمليات الفصل العاليه، تدخلت التامينات الاجتماعيه وحدت عمليه الفصل بحدود معينه وما تقدر تفصل بالكوم. فلا تتدخل في عمليه انها تنظم هذه العمليه، بس كيف ممكن يعني دورنا ان احنا نقترح لهم كيف ممكن نسويها؟
انا ارجع اقول لك يعني التنظيم بيكون هي خطوه اولى في ايجاد، خلينا نقول الارض القانونيه لهذا الموضوع. فهمت الفكره؟ هذا التنظيم. بعدين عشان تفعل التنظيم هذه تحتاج لها موضوع مختلف تماما. انا اعتقد اليوم يعني في اكيد جانب تنظيمي على وزاره الموارد البشريه، لكن اعتقد اليوم الشركات ترى انتوا قاعد تخسرون. يعني حنا الآن الشركات كم يدفعون مبالغ سنويا في سبيل أنهم يكونون employer branding، صح ولا لا؟ قاعد يدفعون مبالغ ضخمة يا أخي. ترى عشان تكون أنت وجهة للموظفين أو الموظفين الجدد والكفاءات يرغبون أنهم يجيونك، يا أخي خليك عندك ثلاث أمور ركز فيها. خليك نظامي، عادل، أخلاقي. إذا جبت هذه الثلاثة، موظفينك هم اللي بيخلونك هم اللي بيكونون أفضل ترويج لك أو صح. أفضل تسويق لك.
صح.
بعطيك مثال يعني كيف نختلف حنا في يعني كيف نظامي وعادل وأخلاقي. في موظف في منتصف أداء السنة أو في تقييم الأداء نصف سنوي كان تقريره ضعيف، الموظف المدير أوصى بإنهاء خدماته. ممتاز. جاء لإدارة الموارد البشرية، إدارة الموارد البشرية أصدرت قبل شهر من نهاية عقده أصدروا له
قرار فصل،
قرار عدم تجديد عقد. خلينا نقول ما هو فصل، عدم تجديد عقد. وكان هذا الآن لما تجي تشوف هذا الموضوع، هذا موضوع نظامي وكذلك أخلاقي، لكنه ترى غير عادل للموظف. نجي نرجع خطوة للوراء، بلغنا المدير أن في تقييم نصف الأداء السنوي أن الموظف ضعيف. جينا حنا الموارد البشرية سوينا له IDP نسميها Individual Development Plan، خطة تطوير شخصية، وحطينا له مستهدفاته وأعطيناه مدة 3 شهور. قلنا له ترى أنت الآن ترى هذا هدفنا حنا أن نطور من أدائك الوظيفي. ممتاز. ودخل الموظف هذا البرنامج مدة 3 شهور. الآن باقي لنا إحنا 6 شهور على عقده، مدة 3 شهور دخل هذا البرنامج، للأسف ما تطور أداء الموظف. دخلنا برنامج أكثر إنسنتيف، خلينا نقول مركز أكثر، لمدة 2 شهر قبل الشهر حق الإنذار الأخير هذا، وكان الموظف برضو ما نجح. بعدين جيت أنا أعطيته قرار إنهاء الخدمات أو عدم تجديد العقد. أنا هنا كنت معه نظامي، عادل، أخلاقي. طيب متى لو جيت للموظف يعني قبل نهاية عقده بيومين أو 3 أيام وأرسلت له عدم تجديد عقد، أنا نظامي غير عادل غير أخلاقي.
صح.
فأنت كشركة إذا قدرت توصل في جميع تعاملاتك مع الموظفين إلى ثلاثي النجاح هذا، خلينا نسميه أنك تكون بيئة عمل نظامية، بيئة عمل عادلة، بيئة عمل أخلاقية، صدقني بتوفر كثير في التيرن أوفر، لأن نسبة خسائر الشركات كبيرة في التسرب الوظيفي للكفاءات، بتوفر كثير في ميزانية التسويق، عشان تلمع صورة شركتك في السوق، لأن موظفينك هم اللي بيتكلمون عنك، هم اللي بيذكرون الأمثلة هذه، وكذلك بتكون أنت اختيار وحلم المواهب في الانضمام إلى هذه المنظمة العادلة.
يعني مصعب، أنا صراحة استمتعت بالحديث معك. الموضوع صراحة يحتاج له ساعات نتكلم فيه، لأنه أنا مؤمن فعلاً إنه الوضع اليوم يحتاج تدخل، لأنه كثير من الأشخاص جالس يمارس عليه التنمر، وكثير من الأشخاص جالس يمارس عليه ضغط بشكل غريب، وكله تحت، أو خلني أقول بين قوسين، تحت حجة أنا أحتاج الفريق اللي يخليني أوصل للمستهدف بشكل سريع، والواقع أنه هذه هي الواسطة بعينها أعتقد. فيعطيك العافية أبو سعد، نورتني صراحة، موضوع جميل وانتقاؤه جميل. أنا صراحة أول مرة أسمع فيه، والأرقام اللي جبتها كانت جميلة جدا، فشكرا، أراك إن شاء الله في مقابلة أخرى.
شكرا، يعطيك العافية أبو سعد، شكرا لك.
كان هذا لقائي مع مصعب دليجان، تحدثنا فيه عن التنمر الوظيفي وبنوعيه الناعم والخشن حسب ما ذكر ضيفي. للأمانة موضوع جميل كان جدا، وأنا بالنسبة لي جديد علي المصطلح. أعتقد أنه في رسالة بسيطة لازم أوصلها لكثير من يرأس شركات أو حتى يديرون أقسام أو أشخاص تحتهم. يعني حتى لو أتكلمنا على مشرف عمل أو سوبرفايزر وتحته، أيضا راعي الناس في هؤلاء الموظفين اللي موجودين عندك، راعي الله في هؤلاء الموظفين اللي موجودين عندك. لأنه عملية أنه أنا اليوم أستخدم النظام أو أجي بقوة النظام هذه جدا سهلة، لكن لا أعتقد أن هناك قائد لا يستخدم أخلاقياته. قيل لي القادة يهتمون في مستهدفات العمل أكثر من أخلاقياته، فأجبت في وصف الله سبحانه لرسوله: إنك لعلى خلق عظيم. نراكم على خير.